أعزائنا أجمعين عبد العابدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثلاثون. قال السيد اليزدي وعلى الله مقامه الشريف: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مرفوضا. وهذه المسألة كما هو ظاهر تتكون من شقين. الشق الأول: إذا علم المكلف أن أمرا كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا ليس واجبا، سواء اقترن علمه هذا باحتمال أن يكون مستحبا أم لا، باحتمال أن يكون مكروها أم لا، باحتمال أن يكون مباحا أم لا، باحتمال مثلا أن يكون واجبا أم لا، ويعلم بأنه ليس حرام، أما أنه واجب أم ليس بواجب إلى آخره، فهذه تبقى مجرد احتمالات. فهنا في مثل هذا المورد هل له أن يحتاط بأن يأتي بالفعل برجاء كونه مطلوبا، برجاء كونه مطلوبا؟ هذا شق. والشق الثاني بعكسه: إذا علم بأن فعلا معينا مثلا كشرب الدخان علم بأنه ليس بواجب، كيف
دعا عند رؤية الهلال علم أنه ليس واجب،
ليس حراما، ليس حراما، يحتمل وجوبه، يعلم أنه ليس بحرام لكنه يحتمل وجوبه كما يحتمل كراهته أو الاحتمالات الأخرى. فإذا أنا عبرت بأنه فهو سبق لسان. الشق الثاني على أي حال هو يعلم بأنه ليس بواجب ولكنه يحتمل احتمالات أيضا، هل هو حرام أم لا، هل هو مكروه أم لا. فهنا هل له أن يترك هذا الفعل برجاء كونه مبغوضا، باحتمال كونه مبغوضا، أم ليس له ذلك؟ فعندنا شقة. وطبعا في هذين الشقين لا يفرق بين أن تكون الشبهة حكمية وبين أن تكون الشبهة موضوعية، يعني لا فرق بين أن يشك في مسألة الدعاء في رؤية الهلال بنحو الشك الحكمي في أصل الحكم أو بنحو الشك الموضوعي. فتارة هو لا يعلم بأن الدعاء، يعلم بأن الدعاء عند رؤية الهلال ليس حراما، ليس حراما، وإنما يشك في حكمه، هل هو واجب أم ليس بواجب، مستحب أم ليس بمستحب. فالشبهة عنده حكمية، وتارة يعلم بالحكم، يعلم بالحكم، وإنما يشك في أن هذا الذي يراه هل هو هلال أم ليس بهلال. بحيث مثلا الحكم الذي يعلمه للدعاء عند رؤية الهلال وجوبا كان مستحبابا، هل تحقق موضوعه أم لم يتحقق موضوعه. فهنا يعلم بأن الإتيان بدعاء رؤية الهلال في مثل هذا الفرض ليس حراما، ولكنه هل هو على حكمه أم ليس على حكمه، فله أن يأتي به أم ليس له أن يأتي به. لا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، وإن كان كلماتهم ناظرة إلى الشبهات الحكمية. كما أنه أيضا لا فرق في هذه المسألة بين المقلد وبين المجتهد. موضوع هذه المسألة كما يشمل المقلد يشمل المجتهد أيضا فيما لو حصل له شك. بعد ذلك نأتي إلى تحقيق الحكم في هذه المسألة، وقد أفاد السيد القمي على الله مقامه الشريف في تعليقته أو في شرحه على العروة الوثقى بأن ما أفاده السيد الماتن قدس سره ظاهر واضح ولا مجال للبحث حوله، واكتفى بهذه العبارة وأغلق البحث حول هذه المسألة. وليت ما يكون واضحا في ذهنه الشريف يكون واضحا لأمثالنا، بحيث لا نحتاج إلى البحث حول هذه المسائل كما هو لا يحتاج قدس سره. والإنصاف أن المسألة ليست بهذا الحد من الوضوح بحيث يمكن تجاوز البحث فيها. كيف كان فإن سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذه المسألة مبنية على مسألة جواز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي وعدم الجواز. والمتحصل من مجموع كلماته رضوان الله تعالى عليه أنها هنا صورا أربع. الصورة الأولى هي أن يكون المورد، يعني مورد الشك، أن يكون مورد الشك من التوصليات. وإذا كان مورد الشك من التوصليات التي لا تحتاج إلى قصد الوجه وإلى قصد القربة أصلا، فإن الحق ما أفاده هو السيد الماتن قدس سره من جواز الإتيان بما يعلم بعدم حرمته برجاء كونه مطلوبا، ومن جواز ترك ما يعلم بعدم وجوبه لاحتمال كونه مبغوضا. الصورة الثانية هي أن يكون المورد مورد الشاك من التعبديات مع الالتزام بعدم التمكن في مورده من الاجتهاد أو التقليد. المورد من موارد التعبديات، ولكن ليس الاجتهاد ممكنا وليس التقليد ممكنا، وبالتالي فليس إلا الاحتياط، إذ الاجتهاد ليس بممكن بحسب فرض الصورة، كما أن التقليد أيضا ليس بممكن بحسب فرض الصورة. فالحق أيضا هو ما أفاده السيد الماتن قدس سره من جواز الإتيان بذاك رجاء، ومن جواز ترك هذا أيضا رجاء. الصورة الثالثة هي أن يكون المورد من موارد التعبديات مع افتراض إمكان الاجتهاد أو التقليد والبناء على جواز الامتثال التفصيلي عند الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي. ففي هذه الصورة نحن نفترض أمورا ثلاثة فيها. الأمر الأول أن مورد الشك من التعبديات، مورد الثاني الأمر الثاني التمكن من الاجتهاد والتقليد، الأمر الثالث هو جواز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي. فالحق في هذه الصورة مع ما أفاده السيد الماتن أيضا قدس الله نفسه الزكية، إذ لا موجب للمنع من الإتيان بالعمل رجاء أو ترك العمل رجاء في كلا الشقين. الصورة الرابعة هي نفس الصورة الثالثة مع التغيير في الأمر الثالث، إذ نفترض بأن المبنى هو عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فهنا لا يمكن الالتزام بما أفاده السيد الماتن قدس سره من جواز الإتيان بالعمل رجاء أو تركه رجاء. لماذا؟ لأن الفرض هو التمكن من الإتيان بالعمل على وجهه، من الإتيان بالعمل بقصد الوجه إما اجتهادا وإما تقليدا، وما دمنا نلتزم بطولية مراتب الامتثال وأن مرتبة الامتثال الإجمالي لا تكون منجزة في حق المكلف إلا مع تعذر مرتبة الامتثال التفصيلي، فحينئذ لا يمكننا القول هنا بالجواز، إذ الفرض أنه متمكن من الامتثال التفصيلي والإتيان بالعمل بقصد وجهه، الإتيان بالعمل بقصد وجهه فيلزمه ذلك. فما أفاده من الجواز بنحو مطلق لا بد من التفصيل فيه. ولذلك فإن السيد الحكيم قدس سره قال يلزم التقييد حينئذ، تقييد الجواز بعدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد، وأما ما دام متمكنا من الاجتهاد والتقليد فلا يجوز له. شوفوا عبارته، أنا أقرأها ثم أعود إلى البحث مرة أخرى. قال الحكم المذكور مبني على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو بني على عدم جوازه كما افترضنا في الصورة الرابعة تعين تقييد الجواز في العبارة بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد، هذا إذا كان المورد من العبادات كما هو ظاهر العبارة، وإلا فلا حاجة إلى التقييد لو كان المورد من التوصليات. وهذا الذي أفاده قدس سره بهذا المقدار واضح لا غبار عليه. ووافقه على أصل هذا التقعيد كل من السيد الخوئي قدس سره، ولكن في المسألة السابقة على هذه المسألة، إذ اكتفى في هذه المسألة بعطف الكلام على ما حققه هناك، كما وافقه أيضا السيد السبزواري على الله مقامه الشريف في المهذب، ووافقه أيضا سيدنا الأستاذ قدس سره في فقه الاجتهاد والتقليد. غير أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه قد أثيرت حوله إشكالات ونحن نحاول أن نرى بأن هذه الإشكالات هل هي تامة أم ليست بتامة. الإشكال الأول ما أفاده المحقق الشيخ عبد النبي العراقي النجفي وهو أحد أعلام حوزة قم المقدسة في حينه، وله شرح شريف إنصافا على العروة الوثقى المعالم الزلفى، وهو في شرحه هذا متصد لمستمسك السيد الحكيم قدس سره ويحاول الإشكال عليه بكل صورة، وعلى أي حال له محاولات كثيرة من أول كتابه إلى آخر الكتاب، هو محط سهامه مستمسك السيد الحكيم قدس سره. والرجل كان من الأقطاب من تلامذة النائين رضوان الله تعالى عليه وأعلام تلك الحقبة، كيف كان؟ فكلامه يستحق أن ينظر إليه ويلتفت إليه. ما أفاده قدس سره في إشكاله على السيد الحكيم وقد أبدى تعجبه واستغرابه من صدور السيد من صدور هذا الكلام من السيد الحكيم، هو بناء هذه المسألة على مسألة جواز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي وعدم جوازه. فقال بأن الذي تبتني عليه المسألة ليس هذا، وإنما الذي تبتني عليه هذه المسألة هو جريان البراءة عن التكليف، إذ أنه في كلا الشقين يقطع بعدم التكليف. ففي الشق الأول يقطع بأن الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، في الشق الثاني يقطع أيضا بأن شرب التدخين ليس حراما. فعنده فحينئذ تجري البراءة عن التكليف بلا ريب، وإذا كانت تجري البراءة عن التكليف فيصح له الإتيان بالفعل هناك وترك الفعل هنا من غير حزازة. وأما ما بنى عليه السيد الحكيم ومن تبعه ممن ذكرنا أسماءهم الشريفة هذه المسألة من جواز الامتثال الإجمالي فليس في محله. لماذا؟ قال لأن هذه المسألة إنما موضوعها وموردها ما لو علم المكلف بالامتثال. فإذا علم المكلف بأصل الامتثال حينئذ يأتي الكلام، هل يلزمه الامتثال بنحو الامتثال التفصيلي أم يكفيه الامتثال بنحو الامتثال إجمالي، أو تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي أصلا لا حاجة حتى إلى ذلك. فإذا علم المكلف بأصل التكليف حينئذ يأتي حديث طولية مراتب الامتثال وعدم طولية مراتب الامتثال. أما إذا لم يعلم بأصل التكليف كما هو فرض المسألة فلا معنى لإلزامه بالامتثال أصلا، حتى نقول بأن الامتثال المطلوب منه بينه طولية في مراتبه أو كل المراتب في عرض واحد. فإذا ما بنى عليه السيد قدس سره لا وجه له لا موضوع له، باعتبار أن موضوع الطولية العلم بأصل التكليف، وهنا لا يوجد علم بأصل التكليف. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن التأمل فيه بأن يقال إن مسألة جواز الامتثال الإجمالي أو عدم جواز الامتثال عند التمكن من الامتثال التفصيلي، وإن كان يظهر بدوا من كلماتهم في الأصول أن موضوعها هو العلم بأصل التكليف، ولكن الحق هو أن موضوع هذه المسألة هو كل مورد يكون مجرا للاحتياط. موضوع هذه المسألة كل مورد يكون مجرى للاحتياط، غايته أن الاحتياط تارة يكون في مورد علم فيه بأصل التكليف، وتارة يكون في مورد لم يعلم فيه بأصل التكليف. وعلى كلا التقديرين، تارة يتمكن المكلف من الاجتهاد والتقليد، وتارة أخرى لا يتمكن من الاجتهاد والتقليد. فإن كان يتمكن من الاجتهاد والتقليد فيأتي حديث الطولية بين المراتب الأربع بوضوح، وإن كان لا يتمكن من الاجتهاد والتقليد فإن المرتبة الأولى تنتفي لانتفاء موضوعها، باعتبار أنه لا يتمكن من تحصيل الحجة لا اجتهادا ولا تقليدا، فالمرتبة الأولى وهي مرتبة الامتثال التفصيلي تسقط لسقوط موضوعها، ولكن تبقى الطولية بين المراتب الثلاث الأخرى المتعقبة لمرتبة الامتثال التفصيلي. فعدم تحقق مرتبة الامتثال التفصيلي من بين المراتب الأربع في مورد عدم العلم بأصل التكليف إنما يكون فيما لو لم يتمكن المكلف من الاجتهاد والتقليد، وإلا هو علم بأصل وإلا هو بحسب الفرض لم يعلم بأصل التكليف، ولكن يحتمل وجود تكليف أو لا يحتمل. فرض المسألة أنه يحتمل وجود تكليف يقطع بعدم أحد أنحاء التكليف فقط، يقطع بأنه ليس بواجبه، أما أنه حرام أم لا ده يبقى في دائرة الاحتمال، مستحب أم لا يبقى في دائرة الاحتمال، مكروه أم لا يبقى في دائرة الاحتمال، مباح أم لا يبقى في دائرة الاحتمال. وبالتالي فهو عندما يريد الاحتياط في مورده وإن كان لا يعلم بأصل التكليف، عندما يريد الاحتياط في مورده إما أن يكون متمكنا من الاجتهاد والتقليد أم لا، فإذا كان متمكنا أمكنه أن يعلم بأنه مستحب أم مكروه أم مثلا واجب أم حرام عفوا أم أنه مباح مثلا، فيأتي بالعمل بوجهه، يأتي به بما هو مستحب، يأتي به بما هو مثلا مباح، وبالتالي يتحقق منه امتثال تفصيلي. وأما إن كان لا يتمكن فحينئذ تسقط المرتبة الأولى وتبقى المراتب الثلاث على ما هي عليه. الآن يتمكن من الامتثال الإجمالي، فهل تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي أم لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي؟ فإذا دعوى أن موضوع طولية مراتب الامتثال هو خصوص مورد العلم بأصل التكليف غير مقبولة، بل موضوع هذه المسألة كل مورد يكون مجرى لأصالة الاحتياط، مجرى لأصالة الاحتياط بالبيان الذي ذكرناه. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه من الإشكال ليس متجها. الإشكال الثاني، ما أفاده الشيخ الميرزا التبريزي أعلى الله مقامه في تنقيح العروة، وحاصله هو أن المكلف هاهنا نفترضه بافتراضين. افتراض الأول، نفترضه قاطعا بعدم الحكم، نفترضه في الصورة الأولى مثلا قاطعا بعدم الوجوب في الشق الأول، أو بعدم الحرمة عفوا في الشق الثاني. تارة نفترضه قاطعا بعدم وجوب الفعل أو بعدم حرمته، فإذا كان قاطعا بعدم الحرمة كان له أن يأتي به، وإذا كان قاطعا بعدم الوجوب كان له ماذا؟ أن يتركه. فإذا متى ما كان قاطعا صح له الترك والفعل، وأما لو لم يكن قاطعا كما لو كان مقلدا ولم يكن مجتهدا، كما لو كان مقلدا ولم يكن مجتهدا، فإنه إذا احتمل وجوب فعل أو احتمل حرمة فعل وكان مقلدا، ففي مثل ذلك ماذا؟ لا يمكنه أن يأتي بالفعل أو أن يترك الفعل. لماذا؟ لأن الفرض أن الشبهة شبهة حكمية، وفي الشبهات الحكمية لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. وإذا كان لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، إذن لا بد من الفحص عقلا، والفحص عقلا بالنسبة للمقلد لا يتحقق إلا بالتقليد، إذ ليس من شغله أن يبحث في الأدلة. فالفحص عقلا بالنسبة إلى المقلد لا يتحقق إلا بالتقليد. إذن فهنا في هذه الصورة لا يصح ما أفاده الماتن أعلى الله مقامه الشريف من أنه يجوز له أن يأتي بالفعل ماذا؟ برجاء المطلوبية، أو أن يترك الفعل برجاء المبغوضية، بل لا بد عليه من التقليد حينئذ، ولا يصح منه الاحتياط. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ينبغي التأمل فيه من ناحية عبارة أو كلمة وردت في كلام السيد الماتن قدس سره. فإن السيد الماتن ماذا قال؟ قال: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له أن يأتي به. هنا الكلام في كلمة يجوز، ماذا يعني السيد الماتن قدس سره بكلمة يجوز؟ هل يعني بكلمة يجوز يجوز له الفعل ويجوز له الترك، أم يعني بكلمة يجوز يجوز له الاحتياط؟ يجوز له الاحتياط. إن كان المراد من يجوز يجوز المقابلة جواز، يجوز الفعل المقابلة لجواز الترك، بمعنى أنه مخير بين الفعل والترك، فالأمر ما أفاده قدس سره، إذ الفرض أن هذه الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية، وهو يحتمل أن يكون هذا الفعل واجبا. إذ هو يقطع بأنه ليس حراما، هذا المقدار يقطع به، أما أنه واجب أم ليس بواجب لا يقطع بذلك، بل عنده شبهة حكمية. وإذا كانت عنده شبهة حكمية فلا بد من الفحص عقلا، والفحص عقلا لا يصح إلا بالتقليد بالنسبة إلى المقلد، فحينئذ لا يجوز له أن يفعل أو أن يترك، بل لا بد من الفحص والوصول إلى حجة. ولكن لو كان المراد من الجواز هنا ليس جواز الترك والفعل، وإنما المراد جواز الاحتياط بالإتيان بالفعل في مقابل جواز التقليد، يعني بعبارة أخرى، هل المتعين في حق المكلف في هذه الصورة هو التقليد أم يجوز له أن يحتاط؟ فإذا كان المقصود من الجواز هو هذا، فحينئذ ماذا؟ لا يأتي إشكال الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، إذ أن المكلف لن يترك الفعل حتى يكون ذلك على خلاف الشبهة الحكمية المنجزة في حقه، بل هو سيأتي بالفعل على كل حال، كذلك أيضا في الصورة الثانية. فإذا حملنا كلمة الجواز على ذلك وهو ظاهر العبارة أصلا، فإشكال الشيخ قدس سره يندفع. الإشكال الثالث هو أن يقال بأن في الشق الأول، ويعلم مما وجه الإشكال في الشق الثاني ما نذكره أيضا، في الشق الأول افترضنا أن المكلف يقطع بماذا؟ بعدم الحرمة، وفي الوقت نفسه يحتمل الوجوب كما أنه يحتمل الكراهة، وحكم المكماتن رضوان الله تعالى عليه ووافقه السيد الشارح بجواز الاحتياط في هذه الصورة بالإتيان بالفعل. وهنا يأتي الإشكال بأنه إذا كان الفعل في الواقع واجبان، وكان المكلف يحتمل الكراهة أيضا والكراهة تعني المبغوضية، فكيف يصح منه التقرب مع احتمال المبغوضية بالفعل بحيث يتحقق منه الواجب في الواقع، مع أنه ماذا؟ يحتمل الكراهة والكراهة تعني المبغوضية والمبغوضية مانعة من حصول التقرب. فالاحتياط في هذه الصورة لا يمكن تحققه. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال إن هذا الإشكال مبني على أن نية القربى المحققة للفعل العبادي والمقومة للفعل العبادي ينبغي أن تكون نية تفصيلية، أو فقل بعبارة أخرى ينبغي أن تكون نية قطعية. وأما إذا بنينا كما بنينا على ذلك من السابق بأن نية القربة يكفي فيها أن تكون نية رجائية، يكفي فيها أن تكون نية احتمالية، فحينئذ احتمال المبغوضية لا يكون مانعا من تحقق ماذا؟ من تحقق هذه النية. إذ أنني وإن كنت أحتمل بأن هذا العمل مكروه بمعنى أنه مبغوض، ولكنني آتي به بنية أنه برجاء أنه محبوب. فنية القرب نية رجائية، نية احتمالية. إذا بنينا على كفاية النية الرجائية الاحتمالية لتحقق إضافة العمل إلى المولى سبحانه وتعالى، حينئذ يندفع هذا الإشكال أيضا. فالإشكالات الثلاثة التي أشكل بها على كلام السيد قدس سره ليست بمتجهة. والحمد لله رب العالمين. وإياك إن شاء الله.